الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب إكرام الكبير، ويبدأ الأكبر بالكلام والسؤال. قال رحمه الله تعالى: حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد هو ابن زيد عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار مولى الأنصار عن رافع بن خديج وسهل بن أبي حثمة أنهما حدثاه أن عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود أتيا خيبر فتفرقا في النخل، فقتل عبد الله بن سهل، فجاء عبد الرحمن بن سهل وحويصة ومحيصة بن مسعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فتكلموا في أمر صاحبهم، فبدأ عبد الرحمن وكان أصغر القوم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كبر الكبر. قال يحيى: ليلي الكلام الأكبر. فتكلموا في أمر صاحبهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتستحقون قتيلكم أو قال صاحبكم بأيمان 50 منكم؟ قالوا: يا رسول الله، أمر لم تره.
أمر ايش عندك؟
امر
لم نره.
لم نره احسن الله. امر لم نره. قال: فتبرئكم يهود في ايمان 50 منهم؟ قالوا: يا رسول الله، قوم كفار.
نعم.
ايش يا شيخ؟
فوداهم من الديه.
فوداهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبله. قال سهل: فأدركت ناقة من تلك الإبل فدخلت مربدا لهم. فدخلت مربدا لهم فركضتني برجلها. قال الليث: حدثني يحيى عن بشير عن سهل قال يحيى: حسبت أنه قال مع رافع بن خديج. وقال ابن عيينة: حدثنا يحيى عن بشير عن سهل وحده. قال رحمه الله تعالى: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخبروني بشجرة مثلها مثل المسلم، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، ولا تحت ورقها. فوقع في نفسي النخلة، فكرهت أن أتكلم، وثم أبو بكر وعمر. فلما لم يتكلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: هي النخلة. فلما خرجت مع أبي قلت يا أبتاه: وقع في نفس النخلة. قال: ما منعك أن تقولها؟ لو كنت قلتها كان أحب إلي من كذا وكذا. قال: ما منعني إلا أني لم أرك ولا أبا بكر تكلمتما فكرهت.
تصور يا أخي، لا تصور، ما له حاجة التصوير. نعم. قال ما منعني
إلا أني لم أرك ولا أبا بكر تكلمتما فكرهت.
الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول رحمه الله تعالى: باب إكرام الكبير، والمراد به الكبير في السن. ويبدأ الأكبر بالكلام والسؤال. إذا جاء رجل مع من هو أكبر منه فإنه يكل إليه الكلام، يبدأ الكبير، وهكذا إذا كان سيسأل عن أمر، وهذا من احترام الكبير. ذكر فيه الحديث الأول أن عبد الله بن سهل ومحيصة ابن مسعود رضي الله عنهما أتيا خيبر وكانت بيد اليهود ذاك الوقت، تفرقا في النخل، هذا ذهب من هنا وهذا ذهب من هنا، فعدي على عبد الله بن سهل رضي الله عنه فقتل. لما جاء صاحبه محيصة وإذا به يتشحط في دمه، معلوم أنه قتل في بلد اليهود هذا، وأن خصوم المسلمين اليهود هم الذين وراء قتله. جاء عبد الرحمن ابن سهل وحويصة ومحيصة ابن مسعود ثلاثة للنبي صلى الله عليه وسلم في شأن هذا الجرم الذي فعله اليهود فتكلموا في أمر صاحبهم الذي قتل. بدأ عبد الرحمن لكن كان أصغر القوم، فقال عليه الصلاة والسلام: كبر الكبر، يعني أنه أراد أن أمره أن يحيل الكلام في هذه المسألة إلى الأكبر سنا. لذا قال يحيى: ليلي الكلام الأكبر، يتولى الكلام الأكبر فيكم. تكلموا في أمر صاحبهم، فخيرهم النبي صلى الله عليه وسلم بين القسامة هذه، هذا معنى قوله: أتستحقون قتيلكم؟ أو قال صاحبكم: بأيمان 50 منكم، يعني يجتمع 50 منكم ويقسمون بالله أن عدوهم الذي قتل صاحبهم هو فلان، عند ذلك يقتل به. قالوا: يا رسول الله، أمر لم نره، لا نستطيع أن نحلف عليه ونحن لم نرى هذا الأمر. قال: فتبرئكم يهود في أيمان 50 منهم، يعني يؤتى باليهود يقال: يحلف 50 منكم أنكم ما قتلتم وأنكم لا تعرفون القاتل. قالوا: قوم كفار. يقول الشيخ ابن باز رحمه الله: إذا ادعى قوم على قوم أنهم قتلوا قتيلا ولا بينة بينهم وبين أولئك عداوة، حلف المدعون 50 يمينا ويعينون واحدا بحسب الظن والاجتهاد، لأن القسامة ما فيها إلا الظن، فإن لم يفعلوا حلف المدعى عليهم 50 يمينا أنهم ما فعلوا ولا يعلمون، هذا معنى القسامة، وهي يلجأ إليها عند حتى لا تهدر الدماء وعند وجود عداوة. فإذا حلف 50 من أقارب هذا الميت، من أقارب هذا القتيل، أن الذي قتله فلان، ويحلفون على الظن بناء على عداوات بينهم، ويكون هناك ما يدل على وجود عداوات سابقة بينهم، فإذا حلفوا بأن القاتل هو فلان قتل به، فمن كذب منهم في هذه اليمين فهذه مسألة عظيمة جدا. وجاء في البخاري أن قسامة وقعت قبل النبي صلى الله عليه وسلم في رجل كان من بني هاشم، ضربه من كان يعمل عنده في الإبل فقتله، ثم إنه توجهت عليهم القسامة واجتمع 50 منهم ليحلفوا، فقال أحدهم: أنا أفتدي يميني باثنتين من الإبل، يعني قيمة ديته 100 من الإبل، أنا لا أحلف وأقدم 200 من الإبل. وآخر كان من قرابة بني هاشم فأعفوه من اليمين، فحلف 48 منهم على تبرئة صاحبهم فلم يقتل به. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: والذي نفسي بيده لم يحل الحول وفي 48 عين تطرف، يعني ماتوا في السنة كلهم 48. فالقسامة شأنها خطير جدا. فالغرض من الحديث، الغرض هو هذا، أنه أمر عليه الصلاة والسلام، وهذا الشاهد منه في قوله: باب إكرام الكبير ويبدأ الأكبر بالكلام والسؤال، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يبدأ بالكلام الأكبر. النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد أن يهدر دم هذا المسلم، فوداه عليه الصلاة والسلام من قبله، يعني دفع الدية من جهة إبل الصدقة أو بيت المال، ولم يرد يعني لا هؤلاء الذين قاموا بالقسامة، وفي الوقت نفسه لم يرد أن يهدر دمه. حديث الذي بعده وقد مر أن النبي عليه الصلاة والسلام سأل أصحابه مرة عن شجرة مثلها مثل المسلم، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ولا يتحات ورقها. يقول في اللفظ الآخر: فوقع الناس في شجر البوادي، وصار أحد يقول أنها شجرة كذا وأحد يقول كذا. ابن عمر رضي الله عنه يدل على فقهه رضي الله عنه لأنه كان صغيرا، وقع في نفسه أنها النخلة، لأن هذه الأوصاف لشجرة مباركة وضرب بها المثل بالمسلم، والمسلم مبارك، فهذه النخلة قال أهل العلم لا يرمى منها شيء، فثمرها يؤكل، وبقية أجزائها يستفاد منها، سواء السعف أو الجريد أو حتى الجذع، حتى الكرب الموجود فيها كلها تستعمل ولا ترمى، فهي مباركة. يقول: فوقع في نفسي أنها النخلة كره أن يتكلم، لأنه رأى أبا بكر وعمر رضي الله عنهما وهما كبيران لم يتكلما، فلما لم يصب أحد في الجواب. قال النبي صلى الله عليه وسلم هي النخلة. لما خرج ابن عمر مع أبيه أخبر أباه بأن النخلة وقع في نفس عبد الله أنها هي المقصودة، فقال ما منعك أن تقولها؟ يعني عندما سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كنت قلتها أحب إلي من كذا وكذا. ابن عمر لما امتنع؟ لأنه رأى الكبيرين أبا بكر وعمر لم يتكلما فكره أن يتكلم من باب الأدب، وإن كان السؤال إذا وجه بمثل هذا فإنه يصح أن يتكلم الصغير، هذا سؤال وجه للجميع، لكن هذا من أدبه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: باب ما يجوز من الشعر والرجز والحداء وما يكره منه. وقوله والشعراء يتبعهم الغاوون، ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. قال ابن عباس: في كل لغو يخوضون. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن.
أبو بكر
بن عبد الرحمن. أحسن الله عليكم. أن مروان بن الحكم أخبره أن عبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث أخبره أن أبي بن كعب أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من الشعر حكمة.
هذا الباب ذكر فيه أنه يجوز الشعر ويجوز الرجز ويجوز الحداء في أحوال، وهناك أحوال يكره فيها. المراد بالشعر المعروف هذا، وهو الكلام المقفى الموزون، يكون بقوافي وبوزن محدد يعرف أنه شعر، وإلا الشعر كلام كما هو معلوم لكنه يوزن هذا الوزن ويكون أثره أبلغ، الحقيقة يكون أثره أبلغ من الكلام العادي. الرجز هذا نوع من الشعر، سمي رجزا لتقارب أجزائه واضطراب اللسان به، يعني مثل قول الشاعر: بدلت بالجمة رأسا أزعر وبالثنايا الواضحات الدردرة، ويمضي على هذا الحال. الشعر له بحور يعرفها يعني أصحاب الأدب، فيقع الشعر على هذه الأوزان. الرجز نوع منه. أما الحداء فهو صوت تساق به الإبل ويؤدي إذا سمعته الإبل إلى نشاطها وتكون أسرع وأخف في المشي. وقالوا إن أول ما بدأ الحداء أن رجلا كان عنده غلام يقوم على الإبل فضربه على يديه، فصار الغلام لما آلمه الضرب يقول: يدي يدي. سبحان الله، الإبل مع كثرة ما يقول يدي 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 أسرعت وصارت تحب هذا الصوت، لأن الإبل إذا حديت نشطت، سبحان الله، مع أنها بهائم لكنها تحب هذا الصوت فأسرعت من قوله يدي 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 بهذه الطريقة، فراق لها هذا اللون فنشطت في العدو كما سيأتينا في حديث أنجشة. فالإبل إذا حدي لها أسرعت. ما حكم الشعر والرجز والحداء؟ ما الذي يجوز منه وما الذي يكره؟ الشعر كما قيل كلام طيبه طيب وخبيثه خبيث، فالشعر الذي يكون في نصر الحق هذا محمود، والشعر الذي يكون في المباحات هذا مباح، إلا كما سيأتينا في الباب المتعلق بشرط أن لا يكثر هذا على الإنسان بحيث يكون كثيرا جدا ويغلب عليه ويكون غالب عليه أمر الشعر حتى يغلب على حاله. أما إذا كان في أمر عادي وليس فيه إلا مجرد الأوصاف العادية دون شيء من الكلام السيء أو الفاحش فهو مباح، كما أن الكلام بغير الشعر مباح فهذا أيضا مباح. ثم منه النوع المحرم الذي يكون فيه الفحش والقذف والإقذاع والسب لمن لا يستحق ونحو ذلك، فهذا محرم. وعلى هذا نعرف أن الشعر منه ما هو جائز ومنه ما هو يثنى ويندب ويحمد أهله عليه كمن يردون على أهل الباطل وأهل الشر بالشعر ويكون ذلك عليهم شديدا، ومن ينصرون الحق ويبينونه ويدعون إلى مكارم الأخلاق بالشعر فهذا محمود، ومنه ما هو خبيث لما فيه من التشبيب يعني التحريض على الفواحش وتزيينها في الناس والدعوة إلى المنكرات والبدع والضلالات أو سب السنة والحق، هذا لا شك أنه خبيث، والشاعر الذي يقوم بهذا من الخبثاء. وجاء في حديث أيضا، وأمر الحقيقة يكثر في الشعراء، من يسبون القبائل فيغضب على قبيلة على رجل من قبيلة فيسب قبيلته، فهذا جاء أنه من شر الناس منزلة، الرجل يهجو القبيلة بأسرها، تهجو قبيلة بالآلاف وربما كانوا بالملايين لأنه أغضبك واحد منهم، فهذا من شر الناس منزلة، وهذا يؤدي أيضا إلى شيء من الخصومات وإلى شيء من ثارات الجاهلية ونعرات يثيرها الشعراء، والشعراء قد يثيرون مثل هذه الأمور ويؤثرون تأثيرا قد يصل إلى حدود الحروب والقتال. وعلى هذا نعرف أن الشعر هذا حكمه، والرجز كما قلنا نوع من أنواع الشعر، والحداء على هذا الحال، فكلها مباحة على الصحيح في أصلها ثم يفصل فيها. لهذا قال: باب ما يجوز من الشعر وما يكره منه، من الشعر والرجز والحداء وما يكره منه، أن مثل هذه الأشياء محل تفصيل، فمنها ما هو سليم ومنها ما هو بسليم ليس بسليم. واعلم أنه قد يرد كلام أهل العلم في مثل هذا الموطن ويسمون هذا النوع من المباحات كالحداء يسمونه غناء، فيقول القائل منهم إن هذا الغناء يجوز. الغناء اعلم أنه يطلق على نوعين اثنين، أما النوع الأول فهو المشهور والذي يكون معه المعازف، فهذا الذي أطبق عليه المحققون من أهل العلم وعليه الأئمة الأربعة وعليه أكثر أهل العلم، وحكي الإجماع أنه محرم لا يجوز بحال من الأحوال، وهو الذي تستعمل معه المعازف كالطبول والعود وأنواع المعازف الجديدة، هذه كلها لا تحل ولا تجوز، هذا النوع الأول. النوع الثاني هو الملحن بدون صوت، بعض الناس يكون عنده صوت حسن بدون آلات عزف، فيقول الشعر ويجذب الناس لحسن صوته لكن لا يستعمل فيه آلة، هذا النوع مثل ما نحن فيه الآن مثل موضوع الحداء، هذا النوع لا بأس به على الصحيح، مع أن بعض أهل العلم قال بكراهته أو بالمنع منه، لكن الصحيح إن شاء الله تعالى أنه لا بأس به إذا لم تصحبه آلة وكان الكلام في نفسه سليما لا إشكال فيه. وبه نعلم أن القول بأن الأغاني مباحة أنه قول على خلاف ما عليه علماء الأمة، وصنف كثير من أهل العلم رحمهم الله تعالى مصنفات في حرمة الغناء، ولكن قد يرد في بعض كلام أهل العلم جواز الغناء، أي غناء الحدى، لأن الحدى نوع من الغناء لكنه بلا آلة، لأنه لو تسمع مثل العبارة التي قلناها الآن يدي 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 ونحوها، وأيضا الحدى أنواع، فإنه مثل ما سيأتي في حديث أنجشة رضي الله عنه أنه حين حدى بالإبل أسرعت حتى قال عليه الصلاة والسلام: ويحك يا أنجشة رويدك رفقا بالقوارير، من شدة سرعة الإبل، فمثل هذا ينشط ويحبونه في السفر، لأن المسافر يكون متعبا من آثار الحر والمسير على الإبل أو على الأقدام المسافات الطوال، فيحب المسافر أن يتنشط، فيأتي الحداء الذي قد يسمى غناء فيقولك يجوز الغناء، يعني من هذه الزاوية، لأن الغناء كما قلنا على نوعين، النوع الأول هذا الصوت الجميل الذي لا تصحبه آلة، هو في الواقع أنه يغني، لكن ما دامت الآلة غير موجودة وما دام نفس مضمون ما ينشده هذا الحادي لا إشكال فيه فإنه مباح إن شاء الله، ما فيه إشكال. وعمل بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، كيف يقال أنه محرم والنبي صلى الله عليه وسلم سمعه؟ أما إذا صحبته آلة من الطبول أو الدفوف أو الأعواد أو الأنواع الجديدة هذه من آلات المعازف، فهذا لا شك أنه محرم، ولا يقول بإباحته ذو تحقيق، لأن مثل هذا فسر به قوله عز وجل في سورة لقمان: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل به عن سبيل الله. أقسم ابن مسعود رضي الله عنه 3 أيمان أن المراد به في الآية الغناء، ولا شك أن الغناء يصد عن ذكر الله عز وجل، ولا شك أنه كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى يزحم القرآن في القلب، وأنه لا يكاد يجتمع قرآن وغناء في قلب أحد إلا ويطرد أحدهما الآخر. صوت القرآن يعني القرآن وصوت ألحان الغناء في قلب عبد ليس يجتمعان، وجاء عن كثير من السلف أنه ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل. ولما كان بعض أهل المدينة ترخصوا في الغناء، وإن كان قولا شذوا به عن عموم علماء المدينة وعموم علماء المسلمين، سئل مالك لأن من أهل المدينة عما يترخص به بعض أهل المدينة من تجويز الغناء، فقال رحمه الله تعالى: إنما يفعله الفساق عندنا. يقول هذا المعروف عندنا في المدينة أن الذي يعمل الأغاني ويغني أنهم الفساق، أما أن يفعل هذا أهل الصلاح والاستقامة فلا شك أن هذا ليس بمعروف عند أهل الإسلام. ولهذا وهذه مسألة ينبغي أن تعرف، السلف رضي الله عنهم كانوا يسمون من يغني المخنث، فيظن بعض الناس أن كلمة المخنث أنها قذف. اعلم أن كلمة المخنث أطلقت على المغني لسبب، وهو أن التخنث ما معناه؟ التمايل والتكسر، لما كان من شأن المغني أنه عادة إذا غنى ولا سيما بالآلات صار يتمايل ويحرك رأسه ويحرك جسمه، فسمي من هذه الزاوية. إضافة إلى أن المغني ليس رجلا بمعنى الرجولة ولا هو بأنثى، فصار كأنه بين الرجل وبين المرأة، والشخص الذي يتمايل هكذا بهذا الوضع يطلق عليه التخنث من هذه الزاوية، لأن لا هو برجل كالرجال ولا هو بامرأة خلقت كما تخلق النساء في لينهن وما خلقهن الله تعالى عليه، ولا هو برجل في كمال الرجال، وإنما هو رجل لكن أشبه ما يكون بالنساء في تميله وترقصه ونحو ذلك، فلأجل ذلك أطلقوا عليه المخنث. قال شيخ الإسلام رحمه الله: لم يكن زمن السلف من يضرب بدف من الرجال من يضرب بدف ولا كف، لأن هذا لمن معروف؟ هذا معروف للنساء، هن اللاتي يضربن بالدف في أحوال معينة في العيدين وفي الأعراس، استثنى الشرع هذا بشرط أن يمارس هذا النساء ولا يمارسه الرجال، أما أن يمارس الرجال الدف فهذا غير صحيح وليس بسليم، وإن قال به من قال. لذا قال شيخ الإسلام إنه لم يكن زمن السلف أحد من الرجال يستعمل الكف يعني في التصفيق ولا الدف، لأن هذا من شأن النساء عادة. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الإمام إذا نابه شيء في صلاته يسبح الرجال وتصفق النساء، لأن النساء هن المعتاد منهن التصفيق. حاصل الأمر أنه ينبغي أن يعلم أن هذا الباب يضبط، لأن من الناس من يدعي أن الغناء يجوز وأن الشرع أتى به وكذبوا على الشرع. الحقيقة الغناء لا يجوز، وحكى بعض أهل العلم الإجماع، أما أن يشاهد قال ابن حزم رحمه الله عفى الله عنه أنه يجوز، سبحان الله العظيم. الآن الآثار عن الصحابة وعن التابعين وعن أتباع التابعين وعن علماء المسلمين ويحكى الاتفاق عليه، ثم يأتي رجل متأخر مثل ابن حزم عفى الله عنه ويجيزه، ثم لا تجدون من كلام ابن حزم إلا هذا القول، لأنكم أصحاب هوى. وهب أن ابن حزم رحمه الله زلت به القدم في هذا كما زلت به القدم في أقوال أخرى. يترك كلام أهل العلم قبل ابن حزم بقرون متطاولة من الصحابة والتابعين ثم يقال قال به ابن حزم، ثم ابن حزم رحمه الله وعفى الله عنه لما ضعف الحديث الوارد فيه مع أنه في البخاري ضعفه لا لأنه أعلم من البخاري، لكن لأن تضعيفه هو التضعيف الناشئ عن قلة تحقيق، وإلا فحديث أبي مالك الأشعري في البخاري حديث صحيح ثابت، وفيه إخباره عليه الصلاة والسلام أنه سيأتي قوم يستحلون الحرى وهو الفرج، والحرير وهو محرم على الرجال، والخمر وهو محرم معلوم على الجميع، ثم قال والمعازف. فقوله يستحلون معناه أنه يستحلون محرما كان معلوم التحريم عند المسلمين، والدليل أنه قرنه صلى الله عليه وسلم مع الحرى وهو الفرج يعني الزنا، والحرير وهو محرم على الرجال، والخمر وهو محرم على الجميع، ثم قال والمعازف. فكيف تكون الثلاثة الأولى محرمة وتكون المعازف مباحة، إلى غير ذلك من النصوص الدالة على تحريم الغناء الذي يكون بالآلات. ثم روى ثم أورد قول الله عز وجل: والشعراء يتبعهم الغاوون. وجاء أن بعض شعراء النبي صلى الله عليه وسلم ككعب وأحسان لما نزلت هذه الآية والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله قال في الشعر في الشعراء ما قال: والشعراء يتبعهم الغاوون، ألم ترى أنهم في كل وادي يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون. فبقية الآية فيها التجلية: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا الآية، فدل على أن الشعراء الذين يذمون هم الذين بهذا الوصف في كل وادي يهيمون. فتجد الواحد منهم كما قال ابن عباس في كل لغو يخوض، يخوضون في الأباطيل، تارة يمدح فلانا ثم يعود ويذمه، تارة يقول من الأقوال السيئة والرديئة والتي لا تليق بذوي المروءة، ثم يقول أقوالا من الحكمة والأدب، فيخوض في كل وادي. فمن شأن الشعراء التساهل في مثل هذه الأمور. ذكر الحافظ أنه مما يلتحق بالحداء شيء يسمى الحجيج، يذكرونه في التشوق للحج ويذكرون فيه الكعبة، وهناك شعر يحرض به على الجهاد في سبيل الله، وهناك غناء المرأة لتسكين الولد، وهذا معروف عند الناس جميعا، المرأة تسكن ولدها وتلعبه وترقصه. هناك من صنف كتاب الترقيص كله في ما جاء عن النساء من ترقيص أولادهن، كقول هند في شأن معاوية: لأزوجن ببة، لأنه كان وهو صغير يقول ببة رضي الله عنه، فعرف به: لأزوجن ببة امرأة محبة تحب أهل الكعبة. فمثل هذه الأشياء تقولها النساء للأولاد الصغار، فهذا لا إشكال فيه، كل هذه الأمور معلوم أنها لا إشكال فيها، إنما الكلام على الغناء، ولا يسميه غناء، يقول غناء المرأة لتسكين الولد. معلوم أن المرأة ما تأتي بعود وتأتي بآلة تعزف، وإنما غالبا ترفع ولدها هكذا وتقول مثل هذه الأشعار، والصغير يعني يصيبه شيء من النشوة والسعادة بمثل هذا. كل مثل هذه الأشياء إن شاء الله لا إشكال فيها ما دام مضمونها سليما لا إشكال فيها. ذكر الآية: ألم ترى أنهم في كل وادي يهيمون، قال ابن عباس: في كل لغو يخوضون. هذا يذم، لا شك أن الإنسان تارة يمدح وتارة يذم، تارة يرفع الناس إلى مقامات وتارة يسقطهم. ولهذا تكلم أهل العلم أيضا في أمر الشاعر إذا ادعى أنه شرب الخمر، فبعض أهل العلم يقول إن الشاعر لما قال تعالى: وأنهم يقولون ما لا يفعلون، لا يعد شعره نوعا من الإقرار. وجاء عن عمر بن عبد العزيز أنه قال لأحد الشعراء: والله ما أراني إلا سأحدك وأنت القائل، وذكر بيت شعر ادعى في هذا الشاعر أنه شرب الخمر، قال: هيهات يا أمير المؤمنين، إن الله تعالى يقول: وأنهم يقولون ما لا يفعلون. فلهذا قال بعض أهل العلم إنه لو قال مثل هذا وأنه شرب الخمر وأن ذلك أنه لا يعد نوع إقرار، قالوا: لأن الله يقول: يقولون ما لا يفعلون. ومن عادة الشعراء زعمهم أنهم شربوا الخمور وأنهم فعلوا كذا، بل بعض الشعراء قد يقول إنه يعني وعدته امرأة وأنه فعل. فبعض أهل العلم يقول هذا إقرار بالزنا، وآخرون قالوا لا، لا يعد إقرارا، لأن الشاعر كما ذكر الله يقول ما لا يفعل، فإذا ذكره في شعره فإنه في كثير من الأحيان ما يكون صادقا، وإنما يزعم يعني أنه حصل منه كذا وكذا، ولا يلزم من ذلك أنه يكون فيه صادقا. ذكر بعد ذلك حديث أبي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من الشعر حكمة. هذا الممدوح، أن يقول الشاعر القول السليم المطابق للحق، القول الصدق، القول الذي فيه حث على مكارم الأخلاق، القول الذي فيه بيان للحق وتحذير من الباطل ومن البدع والضلالات والزيغ، شعر في حث المرأة المسلمة على الحجاب والستر وألا تكترث بأعداء الله عز وجل وأعداء الفضيلة الذين يريدونها أن تنسلخ من حيائها وأدبها، يقال: جزاهم الله خيرا وقواهم وأعانهم، هؤلاء يدعون الحقيقة إلى الفضائل وإلى مكارم الأخلاق، وربما سرى بالشعر من الخير ما لا يسري بالكلام العادي. ولهذا الشاعر إذا أصلح الله له نيته وأعانه ووجه شعره توجيها سليما نفع الله به نفعا عظيما. الشيخ محمد موجود؟
سم.
الشيخ محمد جاء؟ ما حضر؟
ما.
طيب، واصل أجل في البخاري.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن الأسود بن قيس قال: سمعت جندبا يقول: بينما النبي صلى الله عليه وسلم يمشي إذ أصابه حجر فعثر فدميت إصبعه فقال هل أنت إلا إصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيتي.
معلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام ما علمه الله الشعر، قال تعالى وما علمناه الشعر وما ينبغي له، وهذا الآن بيت شعر. كان عليه الصلاة والسلام يمشي صلوات الله وسلامه عليه فأصابه حجر بشر، النبي صلى الله عليه وسلم يصيب ما يصيب البشر من الأمراض وما قد يعثر، وثبت أنه صلى الله عليه وسلم أيضا انفكت رجله عليه الصلاة والسلام وبقي في غرفة مدة عليه الصلاة والسلام، فهو بشر يصيب، سقط صلى الله عليه وسلم من فرسه فجحش شقه، فهو بشر تصيب الأمراض تصيب الأعراض، وهذا ليعلم أنه بشر عليه الصلاة والسلام. ففي مرة كان يمشي صلوات الله وسلامه عليه فعثرت قدمه الكريمة فدميت أصبعه عليه الصلاة والسلام، فقال هل أنت إلا إصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيتي. هذا شعر. قال بعض أهل العلم هذا وإن كان شعرا إلا أنه في الواقع كلام قاله عليه الصلاة والسلام فطابق الشعر في وزنه، أما أنه قاله شعرا فما قاله شعرا، لأن الله يقول وما علمناه الشعر. ومن شأن الفصحاء في بعض الأحيان أن يتكلم الواحد منهم بكلمة فإذا تأملت فيها وإذا بها لو أخذت ووضعت على بعض أوزان الشعر لكانت شعرا. ذكروا منها مثالا أن يقول الرجل لغلامه أدخل السوق واشتري اللحم واطبخ، الآن هو يأمر أن يدخل السوق أن يشتري اللحم ويطبخ، لو أخذتها هذه وجدتها شطر بيت، أدخل السوق واشتري اللحم واطبخ لو تكمل لجاءت بيت شعر آخر. قالوا هذا من شأن الفصحاء. قول الثاني أن النبي عليه الصلاة والسلام ما قال هذا إلا متمثلا، معنى التمثل عندنا الآن بيت عند الشعر إما أن تقوله منشئا يعني أنت الذي أنشأت هذا الشعر ابتداء، وإما أن تقوله متمثلا بأن تذكر شعر غيرك. فهل النبي صلى الله عليه وسلم كان منشئا أو كان متمثلا؟ الصحيح إن شاء الله أنه كان متمثلا، وأن هذا من شعر عبد الله بن رواحة رضي الله عنه، فإنه جاء عنه أنه لما كان في مؤتة وقتل القائدان قبله جعفر وزيد رضي الله عنهما أصيب أصبعه رضي الله عنه فارتجز وجعل يقول هل أنت إلا إصبع دميتي وفي سبيل الله ما لاقيتي، يا نفس إلا تقتلي تموتي، هذه حياض الموت قد صليتي، وما تمنيت فقد لقيتي، إن تفعلي فعلهما هديتي. فدل على أن الشعر أصلا لم يكن من النبي صلى الله عليه وسلم وإنما كان متمثلا به، ففرق بين أن يقال إنه من كلامه عليه الصلاة والسلام أو أن يكون تمثل به. إذا تمثل به فإنه يكون من كلام غيره وما فيه إشكال، ما يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال شعرا. لكن مع ذلك حتى لو قال كلاما صلى الله عليه وسلم وطابق شطر بيت أو حتى لو طابق بيتا كاملا فإن هذا لا يعد شعرا. معلوم أن القرآن ليس بشعر، ومع ذلك في القرآن العظيم توجد آيات لو أخذها أحد وجعلها على أوزان الشعر لقيل إنها مطابقة لوزن الشعر. معلوم أن القرآن ليس شعرا، كقوله تعالى الحامدون السائحون الراكعون الساجدون، فلو أخذت على وزن الشعر لقيل هذا شعر، معاذ الله ليس هذا شعرا. لكن من شأن الكلام الفصيح أنه قد يطابق الأوزان الشعر، هذا أمر آخر ولا يعد شعرا، لكن لفصاحته قد يطابق مثلا شطرا بل قد يطابق بيتا كاملا. فعلى القول الأول لأنه عليه الصلاة والسلام يعني لو فرضنا أنه قاله منشئا فيقال إنه عليه الصلاة والسلام كان قال هذا الكلام لا شعرا وإنما قاله لفصاحته طابق الشعر. القول الثاني هو الأوضح أنه عليه الصلاة والسلام تمثل به من شعر عبد الله بن رواحة رضي الله عنه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا ابن بشار قال حدثنا ابن مهدي قال حدثنا سفيان عن عبد الملك قال حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد، ألا كل شيء ما خلا الله باطل، وكاد أمية بن أبي الصلت أن يسلم.
نعم، النبي عليه الصلاة والسلام كما قلنا إذا تمثل أو قال شعرا قاله غيره لا إشكال في هذا معلوم، وقد أخبر عليه الصلاة والسلام أن أصدق كلمة قالها شاعر لبيد حين قال ألا كل شيء ما خلا الله باطل، وهذا البيت من أبلغ البيوت بأن كل شيء يبطل، البقاء لله سبحانه وتعالى. ثم قال: وكاد أمية بن أبي الصلت أن يسلم، لأن أمية بن أبي الصلت وإن كان جاهليا ومات على كفره، إلا أن له شعرا في تمجيد الله عز وجل عجيبا، وجاء أن النبي صلى الله عليه وسلم استنشد من شعره حتى أنشد 100 بيت، وذلك أن أشعاره فيها تعظيم لله عز وجل، كقوله: مجدوا ربنا فهو للمجد أهل، ربنا في السماء أمسى كبيرا، بالبنى العالي الذي سبق الناس وسوى فوق السماء سريرا، إلى غير ذلك من أبيات التي يعظم فيها الله عز وجل: إلى الله أهدي مدحتي وثنائي، وغير ذلك من الأشعار التي كان يعظم فيها رب العالمين. فقال: كاد أمية بن أبي الصلت، كاد أمية بن أبي الصلت أن يسلم من حسن شعره، لكنه عياذا بالله مات على كفره. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم ابن إسماعيل عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع قال: خرجنا مع رسول الله رضي الله تعالى عنهم قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر، فسرنا ليلا، فقال رجل من القوم لعامر بن الأكوع: ألا تسمعنا من هنيهاتك؟ قال: وكان عامر رجلا شاعرا، فنزل يحدو بالقوم يقول: اللهم لولا أنت ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا، فاغفر فدا لك ما اقتفينا، وثبت الأقدام إن لاقينا، وألقيا سكينة علينا، إنا إذا صيح بنا أتينا، وبالصياح عولوا علينا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هذا السائق؟ قالوا: عامر بن الأكوع. فقال: يرحمه الله. فقال رجل من القوم: وجبت يا نبي الله، أو لو أمتعتنا به. قال: فأتينا.
وجبت.
قال: وجبت يا نبي الله، لو أمتعتنا به. أحسن الله عليكم. قال: فأتينا خيبر فحاصرناهم حتى أصابتنا مخمصة شديدة، ثم إن الله فتحها عليهم، فلما أمسى الناس اليوم الذي فتحت عليهم أوقدوا نيرانا كثيرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هذه النيران؟ على أي شيء توقدون؟ قالوا: على لحم. قال: على أي لحم؟ قالوا: على لحم حمر إنسية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أهريقوها أو اكسروها. فقال رجل: يا رسول الله، أو نهريقها وثغلها.
كيف؟ ونغسلها؟
أنهريقها
ونغسلها.
أحسن الله إليكم. أنهريقها ونغسلها.
نعم.
قال: أو ذاك. فلما تصاف القوم كان سيف عامر فيه قصر، فتناول به يهوديا ليضربه، ويرجع ذباب سيفه فأصاب ركبة عامر فمات منه. فلما قفلوا قال سلمة:
رآني
رسول الله صلى الله عليه وسلم شاحبا، فقال لي: ما لك؟ فقلت: فدا لك أبي وأمي، زعموا أن عامرا حبط عمله. قال: من قاله؟ قلت: قاله فلان وفلان وفلان وأسيد بن الحضير الأنصاري. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذب من قاله، إن له لأجرين، وجمع بين إصبعيه، إنه لجاهد مجاهد، قل عربي نشأ بها مثله.
قل عربي نشأ بها؟
قل عربي نشأ بها مثله.
مثله كذا؟ طهرنا بالضم. معنى الضم نشأ بها مثله.
هنا يقول الشيخ في الحاشية، يقول: مثله، فتح لام مثله من الفرع.
من
فرع النسخة، فرع نيوني. فرع
يونينية. قل عربي. الله أعلم، قد تحتاج مراجعة. في هذا الحديث، حديث سلمة رضي الله عنه، أنهم لما خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر ساروا في الليل، وكان عامر ابن الأكوع أخو سلمة رضي الله عنهما شاعرا، فقال له بعض القوم: ألا تسمعنا من هنيهات؟ كان مثال على الشعر الذي يكون في الجهاد. فقال: اللهم لولا أنت ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا، وما أصوب وأصدق ما قاله رضي الله عنه، لولا الله عز وجل ما اهتدى الإنسان. ولهذا أهل الجنة يقولون إذا دخلوها: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، فلولا الله ما تصدقنا ولا صلينا ولا أسلمنا، فضل الله وإحسانه. فهو يذكر نعمة الله تعالى عليهم في هدايتهم للإسلام: فاغفر فداء لك ما اقتفينا، وثبت الأقدام إن لاقينا، وألقيا سكينة علينا، إن إذا صيح بنا أبينا وبالصياح عولوا علينا. وعندكم عندنا هنا: إذا صيح بنا أتينا، يعني من قبل الأعداء إذا صاحوا بنا أتيناهم ما نفر، وبالصياح عولوا علينا. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من هذا السائق الذي يقول هذا الشعر؟ قالوا: عامر. فقال: يرحمه الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد: عن أحد يرحمه الله استشهد. فلهذا قال الرجل: وجبت يا نبي الله لولا أمتعتنا به، يعني علموا أنه سيستشهد. فحاصروا خيبر، أصابتهم مخمصة يعني جوع شديد، ثم فتح الله تعالى عليهم. لما أمسوا في اليوم الذي فتح الله تعالى عليهم خيبر أوقدوا نيرانا كثيرة، فالنبي صلى الله عليه وسلم سأل عن هذه النيران وعلى الذي يوقدون، فأخبروه أنهم يوقدون على لحم، وهذا أمر غريب، على لحم، اللحم ليس بهذه الكثرة. فقال: أي لحم؟ فقالوا: على لحم حمر إنسية. الحمر نوعان: الحمر الوحشية وهي صيد يجوز أكله، النوع الثاني الحمر الإنسية والمسمات الأهلية التي توجد داخل البلد، هذه لا يجوز أكلها وحرم أكلها يوم خيبر، وكانت مباحة قبل ذلك. فقال عليه الصلاة والسلام: أهريقوا واكسروها، يعني أمر، وفي اللفظ الآخر: أهرقوها، يعني هذه القدور، بأن تسفك هذه القدور وما فيها، وأخبر أنها رجس فلا يحل أكلها، وأمرهم بكسرها. فاقترح أحد الصحابة، قال: يا رسول الله، أو نهريقها ونغسلها. فقال: أو ذاك. فأراقوها وغسلوها حتى تبقى القدور. لما تصف القوم هذا الشاهد من قبول دعوته عليه الصلاة والسلام له بالشهادة، كان سيف عامر قصيرا، والسيف القصير ليس مثل السيف الطويل. السيف الطويل إذا التقى المقاتل مع الآخر ووجه سيفه إليه أصاب السيف خصمه، فمن قوة الضربة سيف عامر كان قصيرا، فمن آثار شدة اندفاعه بيده لم ينل اليهودي، لكن حركته بيده رجعت حركة السيف عليه فأصابته في ركبته، فمات من ذلك رضي الله تعالى عنه وقتل. لما رجعوا قال بعض الصحابة لأخيه سلمة: إن أخاك الآن حبط عمله. لما؟ لأنه قتل نفسه، وقاتل نفسه يعد منتحرا. فكان أن تأثر سلمة رضي الله عنه، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم عن سبب تأثره، فأخبره بأنهم قالوا له: إن عامرا حبط عمله. قال: من قاله؟ فسمى له من سمى، فقال عليه الصلاة والسلام: كذب من قاله. الكذب هنا في لغة أهل الحجاز يطلق كثيرا على الخطأ، فيسألك الحجازي سؤالا فإذا لم تصب قال: كذبت. قد تستغرب: أنا أكذب؟ كيف أكذب؟ يقول: أخطأت. لأن كذب في لغة أهل الحجاز تطلق على الخطأ كثيرا، وإن كانت تطلق أيضا على خلاف الصدق، لكن في أحيان كثيرة تطلق كلمة كذب. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في أبي السنابك لما أخبر فاطمة بنت قيس بأن عليها أن تعتد أبعد الأجلين قال: كذب، يعني أخطأ، لأن ليس عليها أن تعتد أبعد الأجلين. قال: كذب من قاله، إن له لأجرين. يقول الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: من قتل نفسه في الجهاد من غير قصد يكون له أجران. هذا دليله، هذا أنه إذا قتل نفسه غير متعمد، أما إذا قتل نفسه متعمدا فإنه يعد منتحرا ولا يجوز هذا. فإذا أقدم على العدو ولكن من آثار إقدامه حصل منه أن تضرر بحركة هو تحركها، أو تضرر بالسلاح الذي معه، فبدلا من أن يصيب به العدو أصاب به نفسه، في هذه الحالة لا يكون منتحرا، وإنما يكون قد حصلت له من الله عز وجل هذه المضاعفة، بأنه يكون له أجران وليس مجرد أجر القتيل. وجمع بين أصبعيه عليه الصلاة والسلام وقال: إنه لجاهد مجاهد، قل عربي نشأ بها مثله. ففي هذا الحديث دلالة يا إخوة واضحة جدا على أن قتل النفس لا يجوز ولا في الجهاد، وأن الانتحار المسمى بالعمليات الاستشهادية أنه لا يجوز وليس استشهادا وإنما هو انتحار، هذا الصحيح وهذا المستقر عند الصحابة. عامر رضي الله عنه من شدة استقرار هذه المسألة عند الصحابة هؤلاء الصحابة الذين قالوا إنه حبط عمله مع أنه لم يتعمد أن يقتل نفسه. المنتحر يتعمد أن يقتل نفسه وقال لأقتل العدو. الآن عامر رضي الله عنه ما تعمد أن يقتل نفسه ولكن أصاب نفسه خطأ، فلما كان مستقرا عند الصحابة أن من قتل نفسه فإنه يعد منتحرا قالوا حبط عمله، حتى أخبرهم عليه الصلاة والسلام بأن من قتل نفسه غير متعمد فإن وضعه يختلف بل يكون له الأجر مضاعفة، مما يدل على أن قتل النفس لا يحل لا ليقتل العدو ولا ليصيب فيه النكاية. وسيأتي إن شاء الله محاضرة بإذن الله قريبا في شهر 3 بإذن الله عن هذه العمليات الانتحارية والأدلة على بطلان القول بأنه يجوز أن يقتل الإنسان نفسه ليصيب العدو، يسمون هذا شهيدا، والعملية الاستشهادية والصحيح أنها انتحار وأنها لا تحل. نعم.
صلى الله عليه. قال رحمه الله تعالى: حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم على بعض نسائه ومعهن أم سليم فقال: ويحك يا أنجشة، رويدك سوقا بالقوارير. قال أبو قلابة: فتكلم النبي صلى الله عليه وسلم بكلمة لو تكلم بعضكم لعبتموها عليه.
لو تكلم
بعضكم،
ما فيها بها اللي عندنا في النسخة، لو تكلم بها بعضكم. طيب
نعم يا شيخ، في نسخة أخرى فيها لو تكلم بها
نعم
بعضكم لعبتموها عليه.
أنجش هذا كان أحد الغلمان وكان حبشيا وكان صوته حسنا، فكان مرة مع النبي عليه الصلاة والسلام فصار يحدو، فقال عليه الصلاة والسلام: ويحك يا أنجشة، رويدك. رويدك المراد بها رويد، يعني طلب منه أن يتمهل، يقال أرود يرود، أرود يرود يعني أمهل يمهل، يعني أنه يطلب منه أن يتمهل وأن يرفق في الحدى، لأنه لما حدى أسرعت الإبل. نساء النبي عليه الصلاة والسلام كنا فوق هذه الإبل، المرأة ضعيفة من آثار سرعة هذه الإبل قد تسقط، فقال عليه الصلاة والسلام: رويدك سوقا بالقوارير، وسمى النساء قوارير لضعفهن، كما أن القارورة يمكن أن تنكسر، فالمرأة أيضا ضعيفة يمكن أن تسقط من هذه الناقة بسبب سرعة الناقة وعدم اعتياد المرأة عليها، لأن الرجل يتعود من ركوب الناقة السرعة لأنه يجاهد على الناقة ويقاتل على الناقة ويسرع ويعدو خلف العدو فاعتاد على الناقة، أما المرأة فإنها تكون غير معتادة على السرعة الشديدة في مسار الإبل، فلهذا خشي عليه الصلاة والسلام أن تسقط النساء بسبب أن أنجش لما صار يحدو أسرعت الإبل. هذا قول. قول الثاني أن النبي عليه الصلاة والسلام كنا عن النساء هنا بالقوارير لرقتهن وضعفهن، ويعني خشي أنهن من آثار سماع هذا النشيد أن يعني يتأثرن من آثار هذا النشيد، هن يعني ضعيفات من جهة يعني التحمل لمثل هذا، فأمره أن يكف وأن يعني لا يصل إلى هذا الحد. من هذا قولان لأهل العلم، يعني هل المراد أن النبي صلى الله عليه وسلم ينهاه عن يعني يطلب منه أن يتمهل حتى لا تسرع الإبل فتسقط النساء، أو حتى لا تتأثر النساء من حسن صوته؟ فدل ذلك على أن الغناء الذي تستعمل فيه الآلات من باب أولى أن يمنع، لأنه قد يؤثر الحداء بدون آلات في النساء، فكيف إذا استعملت معه المعازف يؤثر من باب أولى. نعم. لهذا يقول الراوي أبو قلابة إن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم بكلمة وهي مسألة القوارير، لو تكلم بها بعضكم اليوم، يعني يقول لأهل العراق، قالوا إنه قال لأهل العراق لما فيه من التكلف، لعبتموها عليه، فكيف تكون عيبا والنبي صلى الله عليه وسلم قالها؟ لكن يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم بهذه الكلمة لو أن أحدا قالها الآن عبتموها عليه من تنطعكم وتشددكم وقلتم كيف تقول مثل هذه الكلمة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم قالها ودل على صحة إطلاقها، ويدل على أن النساء ضعيفات وأنه ينبغي أن يلاحظ فيهن هذا الأمر، وأنه ينبغي أن يبعدنا عن كل ما قد يثير فيهن الأمور هذه وإذا علمت أن الحطيئة عفى الله عنه وهو من الشعراء الهجائين ومن أشد الناس هجاء نزل على بعض العرب وكانت معه ابنته، فلما أضافوه وأراد النوم سمع في مضارب هؤلاء العرب رجلا يعزف، فقال الحطيئة: أوقفوا هذا الذي يعزف، لا دينا منه لكن لأن معه ابنته. استغربوا لأن ليس من شأنه، يعني قد لا يهتم هو في نفسه بموضوع العزف. قال: أوقفوه وإلا رحلت، يعني استمر هذا الرجل يعزف بالعود فسأرحل في هذا الليل، وهم يعرفون إن رحل الحطيئة ماذا سيفعل، سيهجوهم هجاء يقطعهم فيه أشد التقطيع. قال: إن لم يقف رحلت، فذهبوا إليه وأوقفوه. كل هذا خوفا منه على البنت من أن تتأثر بالغناء، ويدل على خطورة مثل هذه الأغاني وأنها قد تكون ذات أثر سيء على من يسمعها. نعم.
صلى الله عليه. قال رحمه الله تعالى: باب هجاء المشركين. قال رحمه الله: حدثنا محمد قال حدثنا عبده قال أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: استأذن حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في هجاء المشركين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فكيف بنسبي؟ فقال حسان: لا أسلنك منهم كما تسل الشعرة من العجين. وعن هشام بن عروة عن أبيه قال: ذهبت أسب حسان عند عائشة فقالت: لا تسبه. أحسن الله إليكم. فقالت: لا تسبه.
عندك بالضم؟
إيه نعم.
لا تسبه.
عندي بالضم وبالفتح كلها.
الفتح هو الأوجه.
أحسن الله إليكم. فإنه كان ينافح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هجاء المشركين نوع من ذم الشرك والكفر وأهله وبيان ما هم فيه من الباطل، فهو أمر مستحب. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام جاء أنه قال لما هجانا المشركون قال لنا صلى الله عليه وسلم: قولوا لهم كما يقولون لكم، لأن الشعر نوع من الهجوم على أهل الكفر. فبوب على هجاء المشركين، فاستأذن حسان وكان شديد الدراية بالشعر في أن يهجو المشركين. قال عليه الصلاة والسلام: كيف بنسبي؟ يعني لو سببت قريشا، أنا رجل من قريش. قال: أسلنك منهم كما تسل الشعرة من العجين، يعني أسبهم سبا لا يصل إليك أنت، وإنما يصير السب إليهم. وإن سنام المجد من آل هاشم بنو بنت مخزوم ووالدك العبد، يقول يعني حتى يكون السب فيه هو لا في جميع بني مخزوم أو في قريش، فصار يسب مثل أبا سفيان بن الحارث وحده. وإن سنام المجد من آل هاشم بنو بنت مخزوم ووالدك العبد، يقول أنت والدك هو العبد وحدك، أما بنو مخزوم فما سبهم سلام المجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سيرجع السب إليه. فقال: أسلنك منهم كما تسل الشعرة من العجين. فلما يعني كان هشام عروة عفى الله عنه وقع في حسان بسبب ما وقع منه من الإفاضة في الإفك، نهته عائشة وقالت: لا تسبه فإنه كان ينافح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. سئل عن الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله فقال: لا أعلم له أصلا ثابتا. الأخ يسأل يقول: ما جاء أن حسان رضي الله عنه كان نسب إليه أنه جبان؟ يقول الشيخ عبد العزيز رحمه الله: لا أعلم له أصلا ثابتا. نعم. ما يصلح يا شيخ، ما يصلح. نعم. نفس القضية، يعود الأمر إلى الإطراب الذي لا ينبغي. ثم سبحان الله العظيم، يعني التكلف يذهب يقلد بحيث يقترب جدا من صوت العود وصوت ما الفائدة؟ يعني أنت لو لم تره تظن أن هذا شخص يعزف، فعاد الإشكال في الإطراب هذا الذي يعني العلة موجودة، هذا اللي يظهر الله أعلم. نعم. سبحان الله، يعني الناس بدل من أن يجعل جهودها فيما ينفع، وما دام عنده صوت حسن يجعله في يعني قراءة القرآن وفي أمثاله، يذهب يتكلف حتى يتشبه بصوت الذي يعزف وهو يقول: أنا ما عزفت. بدل من أن يستعمل الصوت في مثل هذا، يستعمل فيما ينفع في القرآن، ويجعل له قراءة ينفعه الله عز وجل بها إذا توفي. انظر الآن بعض من توفوا ولهم سنين وسجلت قراءتهم ويتعلم من قراءتهم الناس، هذا الذي يبقى للإنسان. يعني قال الإنسان صوت عود يقلدها، صلى الله عليه وسلم. الدف لا يجوز للرجال، هذا الصحيح الذي لا إشكال فيه، والذين أفتوا بأنه يجوز للرجال ظلموا أنفسهم. الدف للنساء، والوارد من النصوص كل في النساء، ولهذا قلنا إن شيخ الإسلام يقول لم يكن زمن السلف من يضرب بكف ولا دف، هذا من شأن النساء. فإذا وقع مثلا في الأعراس أن النساء ضربن الدف ووصل الصوت إلى الرجال، ما الحكم؟ لا بأس، لا بأس، ما في إشكال، لأن أصلا من الأشياء التي تشهر النكاح الدف، فلا يقال اسكتوهن. المهم أن يكون دفا بلا صوت امرأة. المرأة إذا كانت بين النساء وضربت بالدف وأظهرت الصوت وصار بين النساء لا إشكال، لأن أحكام النساء كثير منها يختلف من أحكام الرجال، كما أنها تلبس الذهب دون الرجال، تلبس الحرير دون الرجال، لا تجب عليها صلاة الجماعة، لا يجب عليها الجهاد، فلا أحكام خاصة. فالذي يريد أن يخلط أحكام الرجال بأحكام النساء لا شك أن هذا قد أساء. فالدف إذا ضربته النساء ووصل الصوت إلى الرجال، صوت الدف دون صوت المرأة لا إشكال، فإن كان معه صوت المرأة فلا يجوز حتى ولو بدف. أما إذا كانت بين نساء فقط وضربت بالدف ودون الطبل، أي ينبغي يفرق الطبل، غير الطبل صوته شديد ويسمع من بعد، أما الدف فهو الذي وردت به النصوص وهو الذي ينبغي الاقتصار عليه. وهكذا كل شيء رخص فيه الشرع ما يجوز أن يخرج عن رخصة الشرع. الأصل أن الدف ضمن المعازف، فلما استثناه الشرع في حالات معينة، وأيضا لا يجوز الدف مطلقا للنساء، يجوز للنساء في أحوال مثل العيد ومثل الأعراس، لكن لو أراد أن تضربها مثلا في العمل، تضربها في البيت ما يجوز، لأن الأصل في الدف المنع، واستثنيت حالتان هما العيد والزواج والأعراس، هذا هو الذي يقتصر عليه. فمن أراد أن يضع غير الدف الذي جاء الشرع بإباحته، أو أراد أن يضع أحوالا مطلقا بجواز الدف لهن مطلقا، يقول غير صحيح، لأن الأصل أن الدف ضمن المعازف، لكن استثني الشرع لهذه الأحوال. إيه يكون خفيف جدا هو، يعني حتى لو ضرب. أما الطبل هذا فإذا ضرب من مسافات بعيدة، حتى أنه إذا كان يعني في موضع عند الناس هذا يعني قد يعجزون عن النوم من قوة صوته. أما الدف يعني يسمعه في الغالب القريبون حوله. سم والله ما لي بها خبر يا شيخ، لكن الدف هو يعني صغير والضرب عليه يعني يبدو لأنه المبلغ. أما الطبل فيبدو أنه يكون مفتوحا وعلامته أن الصوت يعني يسمع من بعد. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فصل. فإذا كانت مكة قد فتحت عنوة، فهل يضرب الخراج على مزارعها كسائر أرض العنوة؟ وهل يجوز لكم أن تفعلوا ذلك أم لا؟ قيل في هذه المسألة قولان لأصحاب العنوة.
العنوة قلنا إن مكة فتحت عنوة يعني بالقوة ولم تفتح بالصلح، وهذا الصحيح أنها فتحت عنوة يعني بالقوة ولم تكن صلحا، لأن لو كانت صلحا لكان حالها حال البلاد المفتوحة الصلح لا أحكام خاصة. أما إذا قيل أنها فتحت عنوة فبالقوة تكون تحت حكم الفاتحين، والنبي صلى الله عليه وسلم عفى عن أهلها استثناء، وإلا الأصل أنهم يكونون تحت الأحكام المعروفة من جهة استرقاقهم أو قتلهم أو نحو ذلك من الأحكام المعروفة. ولهذا قتل النبي صلى الله عليه وسلم من قتل من أهلها مثل ابن خطل والجارية التي كانت تغني بهجاء النبي عليه الصلاة والسلام وأمثالهما، لأن مكة لم تفتح صلحا، ولو فتحت صلحا لما قتل من أهلها أحد. فالصحيح كما تقدم أنها قتلت عنوة. هذه مسألة أخرى الآن، ما دامت فتحت عنوة هل يضرب الخراج على مزارعها كما يضرب على سائر البلاد التي تفتح عنوة؟ يأتي الكلام إن شاء الله للإمام فيها. نعم.
أحدهما المنصوص المنصور الذي لا يجوز القول بغيره أنه لا خراج على مزارعها وإن فتحت عنوة، فإنها أجل وأعظم من أن يضرب عليها الخراج، لا سيما والخراج هو جزية الأرض، وهو على الأرض كالجزية على الرؤوس، وحرم الرب
وحرم الرب
وحرم الرب أجل قدرا وأكبر من أن تضرب عليه الجزية. ومكة بفتحها عادت إلى وضعها إلى وضع
إلى ما وضعه
إلى ما وضعها الله عليه من كونها حرما آمنا يشترك فيه أهل الإسلام، إذ هو موضع مناسكهم ومتعبدهم وقبلة أهل الأرض.
إذ هو موضع مناسكهم نعم
ومتعبدهم وقبلة أهل الأرض. والثاني وهو قول بعض أصحاب أحمد أن على مزارعها الخراج كما هو على مزارع غيرها من أرض العنوة، وهذا فاسد مخالف لنص أحمد رحمه الله ومذهبه ولفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين من بعده رضي الله عنهم، فلا التفات إليه والله أعلم.
ذكر أن في المسألة قولين، هناك من قال إنه يضرب إنه لا يحل أن يضرب على مزارع مكة العنوة لأن وضع مكة يختلف عن وضع البلاد الأخرى، وذلك أن أخذ الخراج على البلاد على الأرض التي تفتح بلادها عنوة هذا الخراج مثل الجزية التي تؤخذ على الأشخاص من غير المسلمين. يقول ومكة وضعها يختلف لأنها عادت إلى ما جعلها الله تعالى عليه من كونها حرما آمنة وكونها متعبد أهل الإسلام والقبلة فيها، قال فلا يصح أن تقاس على غيرها من البلدان التي فتحت عنوة. وقال إن هذا هو منصوص عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. يقول قول ثاني لبعض أصحاب أحمد أن الحكم في مكة كالحكم في غيرها من البلدان، من جهة أنها لما فتحت عنوة فإنه على مزارعها الخراج مثلها مثل أي بلد آخر. يقول إن هذا القول فاسد مخالف لنصوص الإمام أحمد ومخالف وهو الأهم لفعل الرسول صلى الله عليه وسلم وخلفاء الراشدين رضي الله عنهم. نعم.
وقد بنى بعض الأصحاب تحريم بيع رباع مكة على كونها فتحت عنوة، وهذا بناء غير صحيح، فإن مساكن أرض العنوة تباع قولا واحدا، فظهر بطلان هذا البناء والله أعلم.
نعم، كل هذا امتداد تقدم أن جرى الكلام هل تباع رباع مكة أو تؤجر أو نحو، كل هذا ما تقدم في السابق، لكن يقول هم بنوا على هذه المسألة عليها، يقول هذا القول ليس بسليم. نعم.
وفيها تعيين قتل الساب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن قتله حد
وأن قتله
حد لا بد من استيفائه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤمن مقيس ابن صبابة وابن خطل والجاريتين اللتين كانتا تغنيان بهجائه، مع أن نساء أهل الحرب لا يقتلن كما لا تقتل الذرية، وقد أمر بقتل هاتين الجاريتين وأهدر دم أم ولد الأعمى لما قتلها سيدها لأجل سبها النبي صلى الله عليه وسلم. وقتل كعب بن الأشرف اليهودي
وقتل
كعب بن الأشرف اليهودي
لما قتل بنفسه لكن أمر بقتله. نعم.
وقال من لكعب فإنه قد آذى الله ورسوله، وكان يسبه، وهذا إجماع من الخلفاء الراشدين، ولا يعلم لهم في الصحابة مخالف، فإن الصديق رضي الله عنه قال لأبي برزة الأسلمي وقد هم بقتل من سبه لم يكن هذا لأحد غير رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومر عمر رضي الله عنه براهب فقيل له هذا يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لو سمعته لقتلته، إنا لم نعطهم الذمة على أن يسبوا نبينا صلى الله عليه وسلم.
مر عمر الذي يظهر والله أعلم أن هذا عمر. عندكم نسخة أخرى شيخ محمد؟ وش في النسخة الأخرى؟ عمر ولا ابن عمر؟
عمر
الذي يظهر أنه ابن عمر، أغلب الظن أنه ابن عمر، هذا اللي مستقر. تكلم على أمر قتل الساب للرسول صلى الله عليه وسلم. قتل الساب للرسول صلى الله عليه وسلم بالإجماع من أهل العلم أنه إذا سب أحد من الرسول صلى الله عليه وسلم قتل بلا أدنى تردد، لكن اختلفوا هل يستتاب أو لا يستتاب. يعني العلماء كلهم مطبقون على أن من سب النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يكفر. تأتي مسألة أخرى، هذا الذي سب النبي صلى الله عليه وسلم هل يستتاب أو لا يستتاب؟ إذا نعرف موضع الإجماع ونعرف موضع الخلاف. موضع الإجماع أن من سب الله أو سب الرسول صلى الله عليه وسلم أو سب دين الإسلام أنه يكفر. تأتي مسألة أخرى، إذا سب الرسول صلى الله عليه وسلم هل يستتاب كما يستتاب المرتد أو يقتل مطلقا؟ الذي عليه الإمام أحمد رحمه الله والإمام مالك والذي نصره شيخ الإسلام في كتابه العظيم الصارم المسلول على شاتم الرسول أنه لا يستتاب مطلقا، ويأتي الكلام إن شاء الله على بعض الأدلة الدالة عليه، وأنه إذا اجترأ أحد على رسول الله صلى الله عليه وسلم لزم قتله مطلقا. فإن قال إني أتوب، يعني إذا أحضر عند القاضي أو عند الأمير فقال إني أتوب وأريد أن يحقن دمي، يقال إن تبت صادقا نفعتك التوبة فيما بينك وبين الله. أما من حيث الحكم الشرعي فيجب قتلك مطلقا، وبه يعلم أن سب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأي نوع من أنواع السب، شعر، نثر، رسم، تمثيل، بأي صورة من الصور يصح فيها أن يكون سبا بالإطلاق الشرعي، أنه يجب قتل هذا الساب. وإذا قيل يجب قتله فليس معنى أن الناس يركضون إليه ليقتلوه، ولكن يجب على ولي الأمر قتله. والصحيح أنه لا يستتاب، وإن قال أمهلوني سأتوب أنه يقال لا يستتاب في مثل هذه الحال، لأن سب النبي عليه الصلاة والسلام أمر عظيم، وسيأتي السبب. يقول يعني سأتي الأدلة، يقول هذا حد لا بد من استيفائه، وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يؤمن عددا ممن سبوه مثل مقيس ابن صبابة وابن خطال. ومن أقوى الأدلة التي أوردها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل جاريتين كانتا تغنيان بهجائه من جوار أهل مكة. يقول مع أن نساء أهل الحرب لا يصح أن يقتلن، يعني إذا انتصر المسلمون على الكفار هل تقتل النساء؟ النساء لا تقتل ولا الذرية. لماذا قتل النبي صلى الله عليه وسلم هاتين، أمر بقتل هاتين الجاريتين؟ إحداهما قتلت والأخرى طلبت الأمان ثم عفى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. السبب لأن سب النبي عليه الصلاة والسلام يتحتم قتل من سبه. فإن قيل فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد عفى عن بعض من سبه، وقال هذا في حياته صلى الله عليه وسلم، ولا تقص وضع حياته عليه الصلاة والسلام على ما بعد مماته، لأنه في حياته الحق له عليه الصلاة والسلام، فإذا عفى عن أحد فهذا إليه صلوات الله وسلامه عليه، كما سيأتي في الأدلة التي سيوردها. أما بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، يقول شيخ الإسلام ليس هناك أحد، لا قريب للنبي صلى الله عليه وسلم ولا حاكم ولا قاضي يمكن أن يجعل نفسه في المقام الذي يكون بمثابة الوصي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول أنا أسمح لهذا أو لا أسمح، ليس هذا لأحد من الناس كائنا من كان. فلهذا الصحيح الذي لا إشكال فيه أن سب النبي صلى الله عليه وسلم كفر، وأنه إذا أراد التوبة فما أحد يمنع من التوبة، يقول تتوب إلى الله عز وجل، لكن يتحتم قتلك فيقتل، بمعنى أن القاضي لا يعفو عنه حتى لو قال إني أتوب، لأن الأمر في السماح له والصفح هذا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم هو أمر خاص به، أما بعد وفاته عليه الصلاة والسلام فلا أحد يستطيع أن يقوم مقام النبي صلى الله عليه وسلم في الصفح عن أحد، ولهذا فإنه يتحتم قتله على الصحيح، والذي نصره شيخ الإسلام في كتابه الصارم وساق عليه من الأدلة ما لا مزيد عليه رحمه الله. نعم.
ولا ريب أن المحاربة بسب نبينا أعظم أذية ونكاية لنا،
أعظم أذية،
أعظم أذية ونكاية لنا من المحاربة باليد، ومنع ديارنا جزية، ومنع دينار جزية في السنة، فكيف ينقص عهده، فكيف ينقض عهده ويقتل بذلك دون السب؟ وأي نسبة لمفسدة منعه دينارا في السنة؟
وأي نسبة لمفسدة منعه دينارا؟ يعني ابن القيم رحمه الله تعالى يقول لو أن الساب كتابي، المسلم إذا سب النبي صلى الله عليه وسلم والعياذ بالله يرتد، هذا لا إشكال. لو كان كتابيا، الكتابي قد أعطي العهد فهل ينتقض عهده بذلك؟ نعم، كما قال ابن عمر رضي الله عنهما لما قيل إن هذا الراهب يسب النبي صلى الله عليه وسلم، قال لو سمعته لقتلته، إنا لم نعطيهم الذمة على أن يسبوا نبينا عليه الصلاة والسلام. إذا أعطوا الذمة وأعطوا العهد ليأمنوا فإنه يلزمهم جملة من الأحكام الشرعية، على رأسها وأهمها تعظيم ما عظم الله شأنه، وإن كانوا غير مصدقين للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا يظهر لا تلميحا ولا تصريحا التعرض لدين الله عز وجل أو لنبيه عليه الصلاة والسلام، فإن هو فعل انتقض عهده. يقول ابن القيم لو أن هذا الذمي أبى أن يدفع الجزية التي بناء عليها أعطي العهد، ألا يكون ناقضا للعهد؟ يقول فسبه لنبينا صلى الله عليه وسلم أعظم من منعه دينارا يؤخذ منه في السنة، فذلك أعظم محاربة من امتناعه عن دفع الجزية. نعم.
وأي نسبة،
وأي نسبة
وأي نسبة لمفسدة منعه دينارا في السنة إلى مفسدة منع مجاهرته بسب نبينا أقبح سب على رؤوس الأشهاد، بل لا نسبة لمفسدة محاربته باليد إلى مفسدة محاربته بالسب. فأولى من تقض به عهده وأمانه سب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا ينتقض عهده بشيء أعظم منه إلا سبه الخالق سبحانه وتعالى. فهذا محض القياس ومقتضى النصوص وإجماع الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم. وعلى هذه المسألة أكثر من 40 وعلى هذه المسألة أكثر من 40 دليلا.
نعم، هو يقول رحمه الله إن الأدلة على انتقاض عهد الذمي بسب النبي عليه الصلاة والسلام أدلتها كثيرة، وبسط أدلتها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وذكر المصنف رحمه الله بعضا منها. كعب بن أشرف هذا أحد اليهود، كان شاعرا وكان يسب النبي عليه الصلاة والسلام ويتعرض للنساء المسلمين بالقول القبيح في شأنهن بشعره، فقال عليه الصلاة والسلام: من لكعب ابن الأشرف فإنه قد آذى الله ورسوله. فابتدر له محمد بن مسلمة رضي الله عنه حتى قتله. واعلم أنه إذا قيل إنه يجوز أن يقتل أو يجب أن يقتل، فاعلم علما تاما أنه لا يصح أن يبدر إليه الواحد منا فيقوم بقتله، بل مثل هذه الأمور أمور سلطانية يجب أن ترجع إلى القضاة، والقاضي يتحقق أولا من صدق نسبة هذا الكلام إليه، لأن قد تسمع أن فلان سب النبي عليه الصلاة والسلام ولا يكون هذا شيئا ثابتا. الأمر الآخر، لا بد من التحقق من أن الكلمة سب، لابد أن يعلم، يعني ينظر القاضي فيها هل هذه الكلمة سب أو ليست سبا، لأنه قد يسمع بعض الناس كلاما فيقول هذا يسب النبي عليه الصلاة والسلام، وعند النظر والتحقيق الشرعي لا تكون سبا. ونعطيك مثالا عليها في صحيح مسلم. يقول أبي بن كعب رضي الله عنه: كان رجل من الأنصار لا أعلم أحدا أبعد بيتا من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم من بيته، فقلت له مرة: لو اشتريت حمارا يقيك الرمضاء. فقال: اسمع ما قال الأنصاري: ما أحب أن بيتي بجنب بيت النبي صلى الله عليه وسلم. يقول كعب أبي: فحملت به حملا، يعني هذا الرجل كأنه كاره لجوار النبي عليه الصلاة والسلام، فحملت به حملا فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: إني أريد أن يكتب ممشاي من بيتي إلى المسجد وممشاي من المسجد إلى بيتي. فقال: قد كتب الله لك ذلك كله أجمع. شوف العبارة، كان الظاهر منها أنه يكره جوار النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: ما أحب أن بيتي، معلوم أن بيت النبي صلى الله عليه وسلم أين؟ بجوار المسجد. يقول: ما أحب أن بيتي بجوار بيت النبي صلى الله عليه وسلم. وفي عاقل مسلم يقول: أنا ما أحب أن أكون جارا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا عنده نفاق، هذا الظاهر من حاله، لكنه قال: إني أريد أن يكتب مسيري. ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قد كتب الله لك ذلك أجمع. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أبي إنه قال هذا، ماذا فعل؟ استدعاه وسأله. لأن قد تظن أن هذه الكلمة نعسب، ولهذا قلنا أن لا يبادر إلى قتل من يعني قيل عنه أنه سب النبي صلى الله عليه وسلم، قد يشاع عن فلان أنه سب النبي صلى الله عليه وسلم فيثور الناس إليه ويقتلونه، ثم الكلام غير صحيح، أو يكون اسم على اسم، أو كذب عليه، أو أن تكون الكلمة ليست سبا. فلهذا الذي لا شك فيه أن هذه الأمور سلطانية، يعني يتولى أمرها القضاة وترفع إليهم ويتحقق منهم، ويتحقق من أن هذا الرجل قد قال سبا فعلا وثبت هذا عنه، عند ذلك يؤمر بقتله من قبل القضاة. أما أن يبادر الناس إلى قتله فهذا ليس بسليم، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.